الحمد لله على توالي الخيرات، ونسأله إتمام النعم في الظواهر والخفيات، وأن يديم الصلوات وأزكى التسليمات في الآناء والساعات والأحوال والأوقات على عبده المصطفى خير البريات، سيدي أهل الأرض وسيدي أهل السماوات، سيدنا محمد من جاءنا عن الحق بالآيات البينات، وعلى آله الذين تبوأوا به المراتب الرفيعات، وعلى أصحابه أهل الهمم والصدق والإخبات، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من أنبياء الله ورسله وآلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وجدير بمن نقل في موائد الفضل والإحسان الرباني أن يدرك من سر الصفاء ما يرتبط به بأهل الوفاء. وأهل الوفاء الذين وفوا بالعهود للملك الودود جل جلاله، ورأوا أن الوفاء بعهد ربهم يتعلق بكل نظرة ينظرونها، وبكل كلمة يتحدثون بها، وبكل سمع يسمعونه، وبكل حركة يتحركونه، وبكل سكون يسكنونه، وبكل أخذ وبكل عطاء، ويدركون إشارات الإرشاد من خير العباد صلى الله عليه وسلم. والذي يقول في إرشاداته: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي لفظ: فقد استكمل حقيقة الإيمان. من لا يعطي إلا لله، من لا يمنع إلا لله، من لا يحب إلا لله، من لا يبغض إلا لله. فعطاؤه ومنعه ومحبته وبغضه كله تقيد بقيد قصد وجه الله، وإنما يكون كذلك إذ قد تقيد بقيد الشريعة المحمدية وإرشادات النبي محمد بن عبد الله. فلا يترك للنفس أن تطغى عليه ولا للهوى، فيحب ما يحب النفس وتهواه، ولا يحب من تعلق به غرض ومطمع في هذه الحياة، ولا شيء من أمثال تلك المقاصد التي يغرق فيها أكثر الناس وينقطعون عن إلههم جل جلاله، وينقطعون عن تعاليمه وإرشاده، وينقطعون عن نبيهم وعن سنته وعن هديه وعن ولع القلوب به وعن رؤيته في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى، بحب لغير الله، ببغض لغير الله، بإعطاء لغير الله، بمنع لغير الله جل جلاله. ويسترسل ذلك ينظر لغير الله ويغض لغير الله ويتكلم لغير الله ويسكت لغير الله جل جلاله، حتى يستعبد من دون الله، إما للنفس وإما للهوى وإما لشياطين إنس أو جن أو شيء من الاتجاهات على ظهر هذه الأرض تلعب به يمنة ويسرى فيخسر يوم العرض. ولكن إنما يقوم الدين على تقويم هذا المسلك القلبي الباطني بالإخلاص لعالم السر والعلن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عبادة الله بالإخلاص. ثم ذكر مظهرين عظيمين من مظاهر العبادة خصهما بالذكر لقوة أثرهما وعظمة مكانتهما: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهي داخلة في العبادة. يعبد الله مخلصين له الدين، لكن للصلاة وإيتاء الزكاة معان كبيرة تصح بها العبادة للعابد، يصح فيها الإخلاص لوجه الكريم الواحد جل جلاله وتعالى في علاه، قال جل جلاله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أخذ بعض أهل المعرفة أن علامة العالم أن يكون في مبيته يبيت لله تعالى قائما وساجدا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. واعتناء بأسرار هذه الصلاة أوحى الله إلى سيدنا الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل، وقد أقام شعيرة من أعظم الشعائر، بيت الله الحرام، بعد أن مرت عليه سنون وأعوام طويلة مندثر، قد تأثر بالسيول التي مرت ولم يبقى له الأثر. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والركع السجود، يقول جل جلاله وتعالى في علاه، ويقول في الآية الأخرى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع. إقامة الشعائر على ظهر الأرض لعبادة الله يخدم بها الركع السجود، يتقرب بها إلى الله بمساعدة الركع السجود. طهر بيتي لهؤلاء الركع السجود، فما أعظم مكان الركوع والسجود عند الله تعالى، الذي ربما تصور كثير من الناس أنه على قدم في الصلاح وفي الخير وفي الولاية ولم يذق طعم الركوع ولا السجود ولم يستحله ولم يتصل به. وآخر يظن نفسه أنه ناصر للدين ومجاهد في سبيل الله وقائم بالشريعة المطهرة أو يقيم دولة للإسلام وما إلى ذلك، وما له ذوق في ركوع وما له ذوق في سجود. الأسس ليست عندك، الأصل غير موجود عندك، فكيف توجد الفروع؟ وكيف تتصور عن نفسك ولاية أو صلاح أو تقوى، أو تتصور عن نفسك مجاهدة في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه؟ وللاعتناء بشان هذه الصلاة والقيام بها، يقول الله لنبيه في وقت الحرب ومواجهة الكفار: لكم رتبوا أنفسكم للصلاة وصلوا جماعة، ولا يفوت الذين معك أن يصلوا معك ويدركوا بركة الصلاة معك والإئتمام بك. ولما تشاور الكفار وقالوا: لو هجمنا عليهم وهم يصلون، يعني صلاة الظهر بعد أن صلوا الظهر، لقتلناهم وهم سجود وما يقومون من السجود حتى نهزمهم. فقالوا: ستأتيهم بعدها صلاة أخرى أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم. هاني تعظيم الصلاة في القلوب وتعشق قلوب الصحابة لها معلوم حتى عند الكفار، يعني قد وصلوا هذا المستوى. يقول الكفار لبعضهم البعض: ستأتيهم صلاة أخرى أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم، يعنون صلاة العصر اللي هي الصلاة الوسطى. فرتبوا أنفسهم أن إذا قاموا وصلوا كما صلوا أمامنا في الظهر والكفار من خلفهم أن نهجم عليهم وهم سجود. فرتبوا ذلك ونزل الخبر من السماء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا أكملوا الركعة، يكملوا الركعة الثانية وحدهم وأن تنتظر، فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا هم الحراس فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وكل صادق مع الله يتولاه الحق تبارك وتعالى ولاية لائقة بجوده ويرد عنه مكر من مكر. قال تعالى: ومكر أولئك هو يبور. فصفهم النبي صفين، طائفة قالهم اجلسوا في الحراسة قابلوا الكفار، طائفة قال صلوا معي وإذا أنهيت الركعة الأولى من العصر مصلون قصر، كملوا الركعة الثانية وحدكم سلموا وذهبوا احرسوا وليات الحراس يصلون معي الركعة الثانية. وتعد الكفار وسمعوا أذان يقاموا قال هنا مثل الظهر بن يسجدون ونجي وراهم، وإذا بحاول صف قدامهم حراس ما لهم إيش قصتهم، غيروا النظام من الظهر إلى العصر، إيش الذي حصل؟ شيء عندهم مخابرات بينهم ولا حد نزل لهم؟ شان محمد وعلاقته بالرب جل جلاله، وإذا بهؤلاء قدامهم وما عادش لعب ولا استغلال الصلاة لضربهم وهم يصلون عليهم رضوان الله تعالى. وهكذا اعتنى بإقامة الصلاة وقت الحرب، وفي مظاهر مسار فكرنا ومسلكنا في الحياة. ذهب مرة بعض الناس يريد الجهاد في سبيل الله، سمع بفضل الجهاد وجاء عند جماعة كان يقاتلون ويقاتلون كفار معتدين غاصبين. أول ما وصل إليهم وبعد قال قلت صلاة بنصلي، فكلموا بعض قال أتوا بالصلاة عندنا، نحن في أعظم من الصلاة، نحن في جهاد ماشي صلاة. مسكين خاب أمله ورجع. فالتصور عندنا الآن كيف ينصر الله، كيف يقام دين الله، لعبة ومسخرة، كل يضحك على نفسه ويغالط نفسه. وهكذا إنما يقوم الإسلام على أسسه ودين وعلى أصوله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الدين القويم، هذا المسلك الصحيح. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن تبعا لهيشات الناس ولكل ناعد، أو أن يقاتل تحت راية عمية ما يدري طرفها بيد من، مع من المسؤول عليه فيها، وإذا يمشي تحت إشارة من، وإيش مرجعيتها وإيش خلفيتها ونهايتها. راية عمية سماها صلى الله عليه وسلم، ما هو دريبة، قال قف حتى يتبين لك الأمر، حتى تتضح لك الجلية في أمرك وتكون ناصر لربك ولرسوله صلى الله عليه وسلم، غير ضار ولا مذي ولا متسبب في أذايا ولا مضحوك عليك من قبل من يلعب بعقلك وفكرك، ويكون هواك تبع لما جاء به حبيب مولاك، لما جاء به سيد النساك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا المسلك يقام دين الله على ظهر الأرض. ولأجل أسرار هذه الإقامة لدين الله كان مجيء المهاجر إلى هذه البقعة، ما كانت من دوافع تدفعه إلى أن يجي هنا، لا تجارة ولا عيشة ولا استقرار ولا شيء من الشؤون، وكان ذا ثروة في العلم وفي المعرفة وفي الخلق وفي الجاه والمكانة وفي المال، كله عنده، ولكن كان يبحث عن حقائق المحافظة لهذه الأسس، كيف تكون فيه وفي النسل وفي من يجالسه أو يصاحبهم مدة حياته في الدنيا. وكان ينصح من معه في البصرة والعراق أن اخرجوا من مسارات فتن، كان بها نصحه لأخيه محمد بن عيسى وقد تولى ولاية في العراق، قال تعال يا محمد أتستطيع في الأحوال هذه والظروف أن تقيم أمر الله وشرعه في مسؤوليتك هذه كما أقامه الخلفاء الراشدون؟ قال لا. قال انجو بنفسك، اخرج اخرج، أتريد تغرق نفسك ومسؤولية يوم القيامة؟ ده غيرك يتحملها. ولم يزل به ينصحه حتى خرج من الإمارة، لأنها لم تعد طريقا للقرب من الله والرفعة عنده، بل كان كما وصفها حبيب الله: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. فجاء خبر الصدق واضحا لنا، ما كان بين المسلمين مسارعة إلى الإمارات ولا تصويتات ودعايات للانتخابات. من أين جاءت وكيف حصلت وإيش المقصود منها وإيش الذي وراها وهل يقوم الخير عليها؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم مصرحا في مسلكه في هذه الشؤون لمن طلب منه من الصحابة أن يوليه ناحية، قال: إنا لا نعطي الإمارة من سأله. ويقول: إنك إن سألتها وكلت إليها، ومن وكل إليها كيف يوفق؟ كيف يعان؟ كيف يؤيد؟ تخلى الله عنه، وكل إليها. وإن طلبت لها أعنت عليها. إن جاءتك من غير طلب وتعينت عليك وفرضت عليك، جاءتك المعونة من الله تبارك وتعالى. ونصح كل من قبل نصيحة وخرج، وبقي سنة ما بين مكة والمدينة يسأل الله ويستخير أين يحط حمله وأين يقوم بمهمته في الحياة ويؤدي أمانة هذه الرسالة التي حملها. مفاهيم الكتاب والسنة والوحي الذي نزل على محمد تلقاه عن أبيه عيسى، وأبو عيسى تلقاه عن أبيه محمد النقيب، أبوه محمد النقيب تلقاه عن أبيه علي العريضي. مفاهيم الكتاب والسنة، مفاهيم الوحي والتنزيل، ما أراد الله بهذه الرسالة، ماذا حمل الرسول إلى الخلق. وعلي العريضي تلقى ذلك عن أخيه موسى الكاظم، وشاركه عن أبيهما سيدنا جعفر الصادق. وجعفر الصادق حامل هذا الوعي وأمانة الكتاب والسنة تلقى هذه المفاهيم عن أبيه محمد الباقر، وتوسع نطاقه، صار مرجعية مذاهب أهل السنة والجماعة ترجع في سندها إلى جعفر الصادق. وفي حلقته كان يجلس أبو حنيفة، وفي حلقته كان يجلس مالك بن أنس إمام دار الهجرة. ولما تعجبوا في قوة ما ينازله عند ذكر النبي ويتغير ويبكي، فكلموه في ذلك، قال: لو رأيتم مولاي جعفر الصادق وكنا في مجلسه يضحك لنا ويتبسم في وجوهنا، فإذا ذكر رسول الله امتلأ احمر وجهه وفاضت عيناه بالدمع، ولو رأيتم فلان وفلان ممن أدركناهم ما تفوهتم بهذا الكلام، ما أنا وما أثري بالنسبة لمن رأيت قبلي. إذا ذكر النبي اهتزت بوادرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجلس في حلقته سفيان بن عيينة، وجلس في حلقته داود الظاهري وغيرهم من الأئمة، وتفرعت المذاهب لأهل السنة من هذا المعين وهذا المنبع. جاهدوا في الله ونصروا الله ورسوله بهذا المسلك، لا بالكراسي والحكم ولا بمجرد القتال، عليهم رضوان الله. ومحمد الباقر أخذ المفاهيم عن علي بن الحسين زين العابدين السجاد، وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة. وعلى هذا المثال كان زين العابدين، إنفاق وعطاء وبذل وتضحية وخشية وإنابة وخوف، خطان أسودان في خديه من مجرى الدمع من خشية الله ومن معرفة الله ومن محبة الله والشوق إليه، عليه الرضوان. أخذ المفاهيم لهذا الكتاب والسنة والوحي من صبت النبي، من اللي تربى في حجر النبي، من أبيه الحسين ريحانة صاحب الرسالة. والحسين فهم وأخذ حقائق الوحي والتنزيل بعدما سقي على يد المصطفى مباشرة أخذ الاتساع في الفهم والوعي لأسرار الوحي عن أبي علي بن أبي طالب وعن أم فاطمة الزهراء. ونعم المربي يا فاطمة، ونعم المربي علي، وفاطمة وعلي فهموا أسرار الإسلام والإيمان والإحسان والتوحيد والرسالة والنبوة والوحي من محمد مباشرة. فكان يحمل أحمد بن عيسى هذه المفاهيم التي وصلت إليه، ويرى أين يقوم بمهمته في الحياة أمام هذه الأمانة. استخار الله وكثر اللجاء إليه حتى خرج إلى اليمن، استقر ببعض الذين جاءوا معه في اليمن ما بين تهامة وسردد، ثم واصل المشي إلى الجبيل أقام مدة، ثم إلى الهجرين أقام مدة، ثم انتهى به المطاف إلى هذه البقعة الحسيسة، وكانت مدينة كبيرة، وأقام بها عليه الرضوان وأدى الأمانة وربى وترك المنهج. والحال كما قال الإمام الحداد: تحامى عن الدنيا وهاجر فاررا إلى الله، والأحداث ذات ضرام من البصرة الخضراء، يخترق القرى ويرحق أغوارا لها بأكامي، إلى أن أتى الوادي المبارك فارتضى، ومد به أطنابه بخيامي، وأصبح فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمامي، من البر والتقوى وحسن شمائل كرام السجايا أردفت بكرامي، أولئك وراث النبي ورهطه وأولاده بالرغم للمتعامي عليه الرضوان. وكان من إشراق أداء هذه الأمانة في هذه الرسالة أن كتب الله أن على أيدي من أخذ عنه متسلسلة من ذريته أن يدخل أكثر من نصف المسلمين إلى الإسلام، وأكثر مساحة من نصف العالم الإسلامي قبل ذلك إلى يكون محكوما بالإسلام على يد هذه أهل هذه الأمانة، على يد أهل هذا الوعي لأسرار الوحي عليهم الرضوان، بصدقهم مع الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وأدبهم حسن تنفيذهم وتطبيقهم، يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فقامت الحقيقة عندهم في النظر إلى الأرض ومن يعيش عليها إيمان وكفر: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم. شر البرية وخير البرية. فمن كان يعيش يدعي الإيمان ينظر إلى مؤمن من المؤمنين مسلم أنه ضعيف وأنه حقير وأنه ما يعرف الأشياء، ويمجد واحد لاعب يتقن اللعب كافر، يمجد واحد قال صانع صاحب مركبة فضائية كافر، تمجد شر البرية وتحتقر خير البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين أولئك هم شر البرية. وإن كان معه مركبة فضائية يجلس 6 أشهر في الفضاء ويرجع بعدين، وبعد شر البرية. ذا المسلم الذي تشوفه ما يقدر يقوم يمشي سوا وهو مؤمن بالله أفضل من هذا، ومن ملء الأرض من مثل ذاك، إذا مات ذاك على كفره هذا أفضل من ملء الأرض من مثل ذاك. وعسى ما بيسعدك يوم راح في الفضاء، يسعدك الوحي اللي نزل من السماء حمله محمد، ما يحمله أصحاب الفضائيات ولا يحمله أصحاب هذه المظاهر، حمله محمد عن الله. هو الذي أرسل رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هؤلاء خير البرية. قال تعالى في بيان هذه الحقيقة حتى لا يغالط الناس أنفسهم بوسوسة شياطين الإنس والجن: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إن جميع نظراتكم إلى المظاهر، إلى الصور، إلى الألوان، إلى الأزياء غير صحيحة، ولا يقوم عليها الميزان ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين، يعني بناتكم، حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فإيش اللي يذي وراء هذا يا رب؟ والسر وراء هذا؟ قال أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه جل جلاله، ودعا بإذنه رسوله محمد، وداع إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولأجل هذا السر ما سمعنا على مدى التاريخ أحد يقول على المهاجر، المهاجر إلى اليمن، المهاجر إلى حضرموت، المهاجر للحسيسة، إلا يقول المهاجر إلى الله. أحمد بن عيسى المهاجر إلى الله، تعرف مهاجر إلى الله، إلى الله، ما قصد بقعة معينة ولا طائفة معينة، ولكن قصد الله، وعرف حق الأمانة والديانة، وأراد أداءها فأدى أمانة عليه الرضوان والرحمة. وكذلك صلحاء العباد وأولياء الله على ظهر الأرض، تفرقوا في شرق الأرض وغربها، فهم محل نظر الله من بين البرية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة. ونهاية هذه الرحمة الغاية الكبيرة عند خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا. الله أكبر. ومنين مرتكز الوصول إلى هذا المستوى والحصول على هذا المكان؟ ذلك لمن خشي ربه. في عندك أساس خشية من الله وخوف من الله تصل، هذا قائم على مرتكز الخشية من الله، الخشية من الله في الغيب والشهادة، تهابه، تخافه، تهاب أوامره ونواهيه، تراقبه في السر والعلانية، تصل إلى هذا. ذلك لمن خشي ربه. إذا كان خشيته في لسانك وظاهر فكرك وأغراضك من تحت تعمل، إذا قلب هكذا وإذا قلب هكذا ومشوا بكذا وضحك عليه بكذا وإذا مصلحتك في كذا وسكت عن ذا وقول كذا روح لعند فلان، هذا وديدي مصالح نفس وهوى ودنيا، روح تعلم من ربك أول، تعلم من ربك. أنت لحد الآن ربك المصالح الدنيوية، أنت لحد الآن ربك المطامع النفسية والشهوات، هذه ربك، اعرف أن ربك الله حتى تهابه وتخشاه، حينئذ تعلم وتصل إلى هذا المآب وهذه الرجعة. ذلك لمن خشي ربه. قال تعالى وهم من خشيته مشفقون، من؟ حتى الملائكة معصومون ما عصوه، وهم من خشيته مشفقون لأنهم عرفوا الله. ومن عرف الله لابد أن يهاب الله ولابد أن يخشى الله جل جلاله وتعالى في علاه. هكذا قال بعض أصحاب الإمام البخاري أنه لما كان رامي رماه فوقعت في وتد في نهر وفيه قنطرة، وقعت في الوتد رميته فأثرت في الوتد لتلك القنطرة، ترك الرمي وخرج وخرج السهم وتأثر ورجع، وأرسل واحد صاحبه هذا يقول اذهب إلى صاحب القنطرة وقل له يأذن لنا، يسامحنا ويأذن لنا أن نصلحها له، نردها كما كانت. فذهب إليه ويخبره، يقول له أن الإمام البخاري يقول قال أقرأ أبا عبد الله السلام وقل له قد جعلناه في حل وأنا ومالي في داله. قال كلمنا وكان مغير لون، قال التنفس الصعدة خشية من الله أم يطالبه صاحب هذه القناة يوم القيامة على الوتد هذا الواحد اللي أصابه بسامة. قال لما رجعت لي وأخبرته سري عن وجهه، قال وفرح حتى قام أملى على الطلاب الغرباء 500 حديث من فرحه، وذبح لهم وضيفهم لأجل خلاصه من هذه المصيبة. هذا الخشية من الله، هذه الخشية من الله جل جلاله. ما هذا أصاب تد ولا ذا أصاب لهفها وعاد وأصاب حتى الدماء ولا بال، أو يمشي ويظن نفسه ماشي لين. أين خشية الله؟ أين خوف الله؟ من ربك؟ والمرجع إلى من؟ ومن ينجيك من عذابه جل جلاله؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، ثم كلا، ما عاد حد يفدي أحد، ولا عاد حد يكون فداء لأحد، كل واحد بعمله يحاسب. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالله يرزقنا خشيته، يرزقنا محبته، يرزقنا معرفته، حتى نأخذ نصيبنا من ذي الليالي والأيام ومن المجامع للقوم الكرام في شعب النبي هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. الله يجعلنا ممن استقام، الله يجعلنا ممن اتبع خير الأنام، الله ينفي عنا جميع الظلام، الله ينورنا بأنوار الوحي والتنزيل، ويسير بنا في أقوم سبيل، ويدفع عن وادينا ونادينا وقصرنا ويمننا وشامنا البلايا والآفات والرزايا والعاهات والكربات والفتن والمحان، ما ظهر منها وما بطن. يا قوي يا متين، يا حافظ يا حفيظ، يا قادر يا مقتدر، يا من بيده الأمر كله، طرحنا الحمل عليك وتوجهنا إليك ورجوناك لدنيانا وآخرتنا ولظاهرنا ولباطننا، فأغثنا يا مغيث يا سريع الغوث، غوثا منك يدركنا سريعا، يهزم العسر ويأتي بالذي نرجو جميعا، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا. قد تحققنا بعجز وخضوع وانكسار، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها والشواضي، في سرور وحبور، وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله، وأنت راض عنا وهو راض عنا في خير حال وأكمل يا الله، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.